الشريط الثاني.
رابعا التدخين وإدمان المنشطات والمهدئات. أنا قرأت في صحيفة، لا أنا دائما لا أحب ذكر الأسماء، لا أسماء البلدان ولا أسماء الأشخاص ولا أسماء الجماعات، لأن هذا أسلم للصدور، لكن شيء جيد أن نطلع على الأرقام وأن نعرف ماذا يجري في الدنيا. ذكرت إحدى الصحف اليومية قبل أيام أنه جرى نوع من المسح على الطبيبات، ضعوا تحت كلمة الطبيبات خط، يعني امرأة وطبيبة، وضعوا خطا يعني أجروا مسحا على الطبيبات في إحدى المدن الكبرى، وتبين أن 16% من الطبيبات في تلك المدينة يتناولن الدخان، يدخن 16%، يعني بين كل 6 طبيبات هناك طبيبة مدخنة، وهذا شيء الحقيقة مروع، لأن المرأة طول حياتها بعيدة عن هذا، عن موضوع التدخين، وأن تكون طبيبة أيضا تقدم القدوة وتعرف أضرار التدخين وتدخن، هذه مشكلة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. وأنا أذكر من فترة قريبة كنت في مجلس وحاولت أن أعرف المدخنين من غير المدخنين، فيؤسفني أن أقول، يؤسفني أن أقول ما كان في المجلس كله واحد يدخن إلا واحد طبيب، واحد طبيب كان هو الذي يدخن والباقي لا يدخن. يعني انظر نحن إلى أين وصلنا. أما تناول المنشطات والمهدئات فهذا صار واسع، يعني على نطاق واسع جدا، وهو شيء سيء. المبالغة في الهزل، أنا مع المرح ومع أنه دائما حتى في قاعة الدرس يكون هناك شيء من المرح، لكن لكل شيء حد، إذا تجاوزه انقلب إلى الضد. من عادات سيئة تناول الطعام بسرعة، هذا شيء يسيء إلى الهضم ويوقع باقي الجلاس على المائدة من الحرج، ويجعل استمتاع الإنسان بالطعام شيئا، يعني شيئا محدودا. أيضا من العادات السيئة الوقوع يعني تحت ضغط جني الربح السريع، يصير في نوع من يعني نوع من المخاطرة اللي هي أشبه بالمقامرة، نتيجة الدخول في مشروعات غير مدروسة وغير مأمونة وغير آمنة وغير نظامية أحيانا في سبيل الحصول على أرباح سريعة، ثم تبدأ أيضا حركة الندم بعد مدة. وكم من شركة تعطي أرباح كبيرة ولكن تبين أنها تعطيها من اشتراكات المساهمين الجدد، ليس هناك أرباح، هناك سرقة، وتعطي للمساهمين القدامى أرباحا من أموال المساهمين الجدد، ثم تنكشف المسألة ويضرب الجميع كفا على كف، يعني ولا تساعة منها. أيضا من العادات السيئة الاستهانة بالنفس، إذلال النفس، عدم احترام النفس. والحقيقة الإنسان حيث يضع نفسه يحترم نفسه يحترمه الناس، يذل نفسه يذله الناس، كما قال الشاعر: إذا أنت لم تعرف لنفسك حقها هوانا بها كانت على الناس أهون. يعني الإنسان لما يتدخل فيما لا يعني، فيما لا يعني، في أمور لا تعني، هو يذل نفسه، يظهر وكأنه متطفل وهو حقيقة متطفل، وقد يسمع ملاحظة من واحد، يعني يكفي أن يقول لك هذا الأمر ليس شغلك، هذا لا يعني، أنت ما علاقتك مثل هذا، لا تدس أنفك، لا تتطفل على أشياء لا علاقة لك بها، يكفي هذا إذلالا للنفس. أيضا من موارد الاستهانة بالنفس وإذلال النفس الجشع والطمع. الطمع أيها الإخوة كما قالوا يلوي أعناق الرجال، يكون الرجل عزيزا كريما إلى أن يبدأ تنفتح شهية الطمع والجشع لديه، وهذه شهية إذا انفتحت لا تقف عند أي حدود. أيضا مما يدل النفس الاستهانة بالناس، لما نحن نخاطب الناس بطريقة مهينة فلنتوقع أيضا منهم أن يهينونا. من العادات السيئة تسويف الأمور والمماطلة، اليوم أبدأ، غدا أبدأ، بعد غد، بعد 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 بعد، ويمضي الزمان، تمضي الأعمار ولم نفعل أي شيء، لأننا نقول غدا سنفعل، مع أن كثير من الأشياء لها طبيعة تفاعلية، يعني المشكلة أحيانا ما تبقى على حالها، تقول والله أواجهها اليوم أو بعد سنة مثل بعض، لا مو مثل بعض، تتفاعل وتتفاقم المشكلة. مثل الذي يأكل عن طريق الدين، يستدين ويأكل، كل ما مر عليه يوم تتضاعف المشكلة، ويعني تتزايد المشكلة لديه. ففي ناس عندهم باستمرار يعني تسويف طبيعة في حياتهم. يذكرون عن حلاق، هذا الحلاق وضع لافتة يافطة على 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 باب دكانه مكتوب عليها الحلاقة غدا مجانا. يأتيه الرجل يقول له طيب أخي أنت تقول الحلاقة مجانا، يقول له غدا. يأتيه في اليوم التالي يقول له اقرأ اللوحة، يقول له قرأتها وأنا هذه مكتوبة من شهر وأنت تقول غدا، يقول له لا الحلاقة غدا، تعال غدا. يأتي غدا يقول له الحلاقة غدا. وهكذا كثير من الناس يتعامل الآن مع مشكلاته بهذه الطريقة، غدا سأفعل، غدا سأترك، غدا سأذهب، غدا 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 غدا، ويمضي الزمان ولم يأتي الغد. أيضا من العادات السيئة والسيئة جدا أيها الأحبة سرعة الغضب. والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو في الحديث الصحيح لما جاءه رجل يقول أوصني، يقول لا تغضب، أوصني لا تغضب، أوصني لا تغضب، يعني شيء سيء جدا. وعلمنا عليه الصلاة والسلام كيف الواحد يسيطر على هذا الغضب، وهناك آداب وتعليمات مثل الوضوء، مثل الاغتسال، مثل تغيير المجلس، مثل تغيير الحديث، مثل أشياء كثيرة يمكن نحن من خلالها أن نسيطر على الغضب ونكتسب صفة الحلم. أيضا من الأشياء العادات السيئة رفع الصوت في أناس وثقافات، أحيانا ثقافة بذاتها تجد أن الناس في مدينة من المدن أو في بلد من البلدان يتكلمون بصوت مرتفع، صوت مزعج بدون معنى. بعضهم تعود القسم، يقسم باستمرار بدون معنى. لماذا يا أخي تقسم؟ ما الحاجة إلى هذا؟ من كذبك حتى تقسم؟ أحيانا حوارات في الفضائيات تجري بين متنافسين، بين نظراء، بين مختلفين، لا معنى أن نختلف وأن أقول ما أرى وأن تقول ما ترى، لكن رفع الصوت على الناس ما الداعي؟ هذا شيء سيء. أيضا من العادات السيئة الآن الاجتماعية الجفاء مع الجيران. للأسف الشديد تجد عشرة من الناس يسكنون في عمارة واحدة عشر سنوات ولا يعرف أحدهم عن الآخر أي شيء، لا يعرف اسمه ولا ماذا يعمل ولا من أين جاء، ولا يقدم ولا يدخل عليه في عيد، ولا يقدم له مساعدة في شيء، ولا يطلب منه شيء، يعني كأنهم أعداء جمعتهم الضرورة في مكان واحد. وبعض الجيران حتى لو ألقيت عليه السلام يتوقع أنك ستوجه له نصيحة قاسية، أو أنك والله ستطلب منه خدمة ولا يقدر، أو يعني أمر غير طبيعي. هذا الآن في بعض الدول المتقدمة مثل كندا، يعني لما واحد يسكن في مجمع سكني أصحاب المجمع أحيانا يقدمون الدعوات للسكان، أو هو يقدم دعوة للسكان، ويأتي السكان ويجلسون مع الجار الجديد ويتعرفون عليه ويتبادلون الأحاديث معه ويأخذون فكرة عنه ويأخذ هو فكرة عنه. هذا هو هذا من الإسلام. أمة الإسلام الآن الناس الذين يسكنون في المدن الكبرى الآن تخلوا عن هذا الخلق. خلق أين إذن ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه؟ أين هذا التلاحم الذي ينبغي أن يكون بين الجيران؟ فقد، صرنا تحت الصفر الآن أيها الإخوان في كثير من الأحيان. تأخر عن العمل هذه مشكلة أيضا، يعني في ناس دائما يتأخر والله يقول لك الطريق مزدحم، الطريق مزدحم. نعم طريق مزدحم على كل الناس، لماذا أنت وحدك تتأخر وعشرون عاملا أو موظفا مستخدما لا يتأخرون؟ عنده مشكلة هو في ذاته، في سلوكه، في خلقه، في عنده عادة سيئة، ربما يؤنب نفسه إذا بكر، يجد أنه إذا جاء في الوقت المناسب في مشكلة معه، فلذلك هو يعني يستحلي ويستمرئ التأخر. أيضا العادات السيئة عدم الدقة في تنفيذ المواعيد، وهذا الآن يعني فشى فينا يعني بطريقة عجيبة خاصة عند أصحابه وهي مليئة فعلا به. ولكن من الضروري أولا التخلص من القديم كي نفسح المجال للجديد. تصوراتنا عن الأشياء في كثير من الأحيان تقف حاجزا عن رؤية ما يحدث في هذا الكون من تطور وتحول. والحقيقة أن هذه معضلة كبرى طالما أعاقت تقدم الناس وازدهارهم. يعني سمعنا ونسمع يعني أن الطبع تحت الروح، بمعنى أن الطباع متعلقة بالروح وهي لا تغادر أصحابها ولا يستطيع أصحابها التخلص منها إلا إذا غادرتهم أرواحهم. وهذه المقولة أوجدت لدى أعداد كبيرة من الناس نوعا من اليأس في إصلاح أنفسهم وإصلاح أولادهم وإصلاح أسرهم وأصدقائهم وطلابهم. صار لدينا استسلام للخطأ، صار لدينا تعامل مع الخطأ ومع القصور على أنه شيء محتوم لا فرار منه. نحن لا نريد تغيير طباع الناس، لكن نريد تهذيب الطباع، يعني نريد إدخال بعض التعديلات عليها، نريد تعديل شيء من طباعنا وليس كل الطباع، ولا نريد نسفها من جذورها. الشخص السريع الغضب لا نريد منها أن يصبح إنسانا غير مبال لا يتمعر وجهه لأي شيء، لأن هذا شيء سيء. كان عليه الصلاة والسلام يغضب لله ويغار على حرمات الله وينتصر للحق ويقف في وجه الباطل، يعني هذا يعني أن يكون لدينا شيء من الحمية، شيء من الغضب، هذا شيء جيد. إذن تهذيب الطباع هو الذي نريده، وهذا دائما ممكن. قال عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. إذن كما نكتسب العلم نكتسب أيضا الحلم، ونكتسب الأناة، ونكتسب الكرم، ونكتسب التواضع، ونكتسب الشجاعة، ونكتسب الصبر، أشياء كثيرة ممكن أن نكتسبها. المهم دائما أن نلاحظ أن ما تعودناه يمكن تركه بنفس الطريقة التي تعودناه بها. المهم ألا ننظر إلى الأفكار والمفاهيم التي ترسخت في أذهاننا والمقولات التي أصبحت تشكل يعني رؤيتنا للحياة والأحياء. المهم يعني أن نقول إن تلك الأشياء ليست نهائية في صحتها، وهناك تطور في كثير منها. إذن علينا أن نتحلى، علينا أن نتصف بالتفتح الذهني، وأن نرقب الجديد بنباهة، ونتطلع يعني إلى دائما إلى ما ينفعنا ويحسن أحوالنا. ليس كل جديد جيدا طبعا، ليس كل قديم رديئا طبعا، لكن في القديم الكثير مما نحتاجه، وفي الجديد أيضا الكثير مما نحتاجه. والمسلم العاقل النبيه يعرف كيف يختار من الجديد ما يلائمه وكيف يختار من القديم. شخص كان يعتقد أن علم النفس علم سيء وبعيد عن الرؤية الإسلامية، ومع اعتقاده أن ذلك العلم لا يمكن أن تكون كل مقولاته خاطئة، إلا أنه كان ينأى بنفسه عن سماع أي متخصص فيه، وكان ينظر إلى اقتناء أي كتاب من كتب يعني علم النفس على أنه مضيعة للمال والوقت، فضلا عن أن فيه تلويثا للعقل وتشويها للرؤية. ذات يوم ذهب إلى أحد أصدقائه ووجد عنده كتابا يتحدث عن تأصيل بعض المبادئ والمفاهيم في علم النفس، ويبدو أن مؤلف الكتاب متمكن في تخصص علم النفس ومتمكن في العلوم الشرعية. نظر الرجل صاحبنا نظرة عجلة في الكتاب وفوجئ، لأن فيه عددا من الآيات القرآنية، عددا من الأحاديث النبوية، فيه الكثير من الأقوال المنقولة عن تربويين وعلماء نفس من علماء الأمة الثقات المتقدمين. استعار الرجل الكتاب وقرأه خلال 4 أيام، وتبين له أنه كان غير منصف في موقفه السابق، واشترى بعد ذلك 10 الكتب في علم النفس، وصار يستخدم في أحاديثه أقوالا لبعض المتخصصين في هذا العلم، بل إنه كان حريصا على تدريس أحد أبنائه في قسم علم النفس في إحدى الجامعات. نحن أيها الإخوة إذن أخوات يعني إذن نحن يعني يستطيع الواحد منا أن يغير الكثير من مفردات حياته والكثير من أوضاعه الشخصية، إذا غير طريقة تفكيره وطريقة نظرته للحياة وللأشياء. ولهذه القضية الحقيقة شرح يطول، لا أرى من المناسب الآن يعني الاستفاضة فيه. تاسعا، للغة تأثير كبير في حياتنا، ونحن في الحقيقة لا نهتم بهذا الأمر ولا نعرف عنه إلا القليل. اللغة أيها الأحبة هي ناقل للأفكار، ناقل للمعاني والمشاعر، بل هي الناقل الرئيسي في الحقيقة، وهذا معروف. لكن الذي ما زال غامضا هو أن تعبيراتنا تعكس فهمنا للحياة من جهة، وتؤثر فينا من جهة أخرى، وهذا أمر عجيب. ماذا يريد تحقيقه، ويحدد بالضبط ما الذي يمنعه من الحصول على ذلك. يعني مثلا الشخص المدخن، بدل أن يقول إن هدفي هو ترك التدخين، يعني ترك التدخين نفسه بحد ذاته، يقول لك إيش الهدف هذا؟ ما هو هدف؟ أنا ما دمت مسرور ومبسوط في التدخين لماذا أتركه؟ أنا أريد أن يكون التحديد على منحى آخر، ليقول إني أريد أن أبرئ ذمتي أمام الله سبحانه وتعالى أولا. يعني أنا ما أشك في حرمة التدخين، على الأقل بالنسبة لأشخاص، لما طبيب إنسان جاءته جلطة وقال له الطبيب إياك أن تدخن، لأن نسبة الإصابة بالجلطة بالنسبة للمدخن تكون 7 أضعاف عن الذي لا يدخن، إياك أن تفعل هذا. هذا لما يدخن يلقي بنفسه إلى التهلكة، وأنا أقول حينئذ هنا في هذا الموقف لا يصح أبدا أن نختلف في حرمة التدخين. هذا رجل مثل الذي يتناول السم على جرعات بطيئة متتالية، نهايته الموت، فصار يغلب على الظن أنه مقدم، أنه يعني كالذي يقتل نفسه. لذلك بدل ما يقول أنا والله أريد أن يعني هدفي الحقيقي أن أترك التدخين، لا، قل إني أريد أن أبرئ ذمتي أمام الله سبحانه وتعالى أولا، كما أريد أن تكون صحتي أحسن ويكون نشاطي أفضل، وأريد أن أيضا أن أكون قدوة أمام أولادي. كيف تستطيع أنت أن تمنع أولادك من التدخين أو تنهاهم عن التدخين وأنت تدخن أمامهم؟ ما تستطيع. المرتكب لخطيئة من الخطايا أو المصر على كبيرة من الكبائر، يعني مثلا أكل الربا والعياذ بالله، لا يقول أريد أن أترك الربا، فهذا التطلع يعني ضعيف التحفيز، ولكن ليقول سأكون أقرب إلى الله تعالى وأود أن أكون في عداد الطائعين وليس في عداد العصاة، أريد أن أخرج من الحرب التي وضعت نفسي فيها حينما بدأت أكل الربا، محاربة الله عز وجل، أريد أن أخرج من هذه الحرب قبل أن أفنى. التحديد لما نريده بدقة وتوسيع مداره وتوسيع مدلوله على نحو ما ذكرناه يشكل بداية للوعي الجيد ويمنح المرء قوة داخلية. الفوائد الجانبية حتى لو كانت موهومة أيها الإخوة والأخوات، الفوائد الجانبية للسلوك الخاطئ هي التي تجعل تغييره صعبا أو تجعل التغيير غير ذي معنى. مثلا المبالغة كما أشرت قبل قليل عادة سيئة. بعض الناس يسمع المبالغة ويعرف أنها مبالغة تصل إلى حد الكذب أو صارت كذبا، وينصت إلى الشخص المبالغ باستحسان، ينصت إليه باهتمام، يضحك ويسر، وإذا رآه مرة أخرى يقول له هات حدثنا يا أخي ما لديك من طرائف وعجائب وغرائب، هات أعطينا. هذا التشجيع هو الذي يدفع الشخص المبالغ إلى الاستمرار في مبالغته. لماذا؟ هو يقطف يعني فائدة أو يحصل على فائدة جانبية من وراء الاستمرار في هذا السلوك الخاطئ. لذلك يعني عند تغيير عادة من العادات السيئة علينا أن نركز الوعي على الفوائد التي نحصل عليها من وراء يعني من وراء تغييرها. التخلص من الربا، لقمة الحلال، هذا شيء كبير يا أيها الإخوة، شيء ليس بالقليل أن تخرج نفسك من محاربة الله سبحانه وتعالى وتكون في عداد الطائعين وتطعم أهلك اللقمة الطيبة ويبارك لك الله عز وجل. هذا ما هو هدف صغير، هذا هدف كبير، هذا هدف أكبر من كل هذه الحياة التي نحن نحرص عليها ونسعى وراءها. التسويف نتخلص منه بالتركيز، ونحن إذا تخلصنا من التسويف نتخلص من تراكم المشكلات. التسويف يؤدي إلى تراكم المشكلات. إذن نحن بحاجة إلى تذكر باستمرار التركيز على سيئات الاستمرار في العادة القبيحة، ونتذكر الحسنات والخيرات التي نجنيها إن شاء الله عز وجل حين نتحول إلى عادة حميدة. الخطوة الثانية، إذا تساءلنا لماذا يستمر كثير من الناس في ممارسة الأخطاء وتكرار الأعمال السيئة، لو تساءلنا لوجدنا أن عدم وضوح الأضرار وعدم الشعور بالمعاناة العاجلة أو الآجلة هو السبب الرئيس في ذلك. يذكرون أنه كانت هناك بنت صغيرة في صف أول ابتدائي، هذه البنت أبوها يدخن، كلما رأت أباها يدخن كانت تبكي تبكي ولا يعني حتى ينتهي من شرب السيجارة. طيب ماذا كانت تقول؟ تقول له: يا أبي لا أريدك أن تدخن، لا أريدك أن تموت، أريد أن تحضر عرسي يوم زواجي، أريدك أن تكون موجودا. هذه الطفلة استقر في ذهنها، ولا أدري من علمها، استقر في ذهنها أن التدخين يعني الموت، وبالتالي فهي كلما رأت أباها يدخن تبكي وتقول هذه العبارة: أريدك يوم فرحي أن تكون موجودا. ما كان من الأب إلا أن رحم تلك، وهذه من شهامته، رحم تلك الصغيرة وأخذها كما يقولون على قد عقلها، وترك التدخين وصلح حالها. واحد مرة كان ينصح شخصا آخر، يقول له باستمرار: يا أخي زيادة الوزن بهالشكل هذا خطر كبير عليه، عنده أكثر من 50 كيلوغرام زائدة عن وزنه الطبيعي، يعني طوله 170 وزنه الطبيعي 70 75، هو عنده 130. فقال له: يعني هذا يشكل خطورة عليك. هذا الرجل يعني فكر فعلا أنه هذا خطورة، طيب كيف أنا سأستفيد من هذه النصيحة؟ وكيف أنا ما كان له إلا أن قال لذلك الرجل: أنا الآن خلال شهر سأنزل وزني 20 كيلو. هذا طبعا شيء شاق، لكن هكذا قال، وهذا سأفعله من خلال حمية شديدة وممارسة رياضة عنيفة. إذا مر الشهر وما نزلت هذا سأدفع لك مبلغا كبيرا من المال. طيب طبعا صاحبنا سر أنه هذه أول مرة في الحياة النصيحة بتجيب فلوس، فقال: طيب أين المبلغ اللي ربما لا تدفعه؟ قال: لا سأدفعه. جاء بالمبلغ الكبير ووضعه في مكان، وهذان الصديقان يسكنان في بيت واحد، وضعه في مكان يراه الصديقان معه. فكلما هم بالتكاسل عن الرياضة جاء إلى المبلغ وصار يعده، يقول: والله المبلغ ألوف، هذا أنا بسنة ما أستطيع حصول عليه. وكلما راودته نفسه أن يأكل أكثر من القدر الذي خصصه أو اللقيمات التي خصصها لنفسه يوميا، فأيضا يذهب إلى المبلغ ويعده، وإذا به يعني يستمد من قضية عد المبلغ وخوف الذهاب منه عزيمة وطاقة 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 جديدة. إذن خلاصة هذه الخطوة أيها الإخوة، الخطوة الثانية، لنتذكر أضرار العادات السيئة، لنبتكر أساليب جديدة في التخلص من العادات السيئة، وأيضا يمكن أن يساعد بعضنا بعضا في ترك العادات الضارة. الخطوة الثالثة، لنستخدم سلاح التغيير والتعديل المتدرج، وهذا سلاح ماض وقوي، وذلك بأن نقطع على نفوسنا عهودا صغيرة ونلتزم بتلك العهود. العهود الصغيرة المشتملة على تغييرات محدودة تكون في العادة قابلة للتطبيق. لماذا هي قابلة للتطبيق؟ قال: لأنها أصلا هي قابلة للتصديق. لما أنا أحدث نفسي بأنني أفعل كذا ويكون التغيير صغير، أصدق هذا، أقول: والله فعلا هذا سهل وممكن. هذا التصديق هو الذي يجعل التطبيق ممكنا. الذي يريد التخلي عن عادة التكاسل عن القراءة يقطع عهدا بالقراءة على نفسه أن يقرأ كل يوم مدة 20 دقيقة، وبعد شهر تصبح 30 دقيقة، وهكذا يزيد فيها بالتدريج. المعرض عن صيام النفل يعود نفسه صيام يوم كل شهر، وبعد 5 أشهر يصوم يومين، وهكذا. الذي يغضب كل يوم 3 أو 4 مرات يضغط على نفسه كي لا يغضب في اليوم أكثر من مرتين، وهكذا. طبعا بعض الناس لا يؤمنون بهذا الكلام، لا يؤمنون بالتدرج، يؤمنون بالهبة، يؤمنون بالطفرة، يؤمنون بالقفزة، وهذه رأيناها كثيرا. شاب لا يدخل للمسجد، فتى لا يدخل للمسجد، فجأة وإذا دخل للمسجد وصار يأتي قبل المؤذن، وآخر واحد يخرج من المسجد بنفسه ويغلق الأنوار ويغلق الأبواب، تقول: ما شاء الله، أيام وإذا به يختفي، تسأل عنه لا أحد موجود، أين ذهب؟ ذهب نتيجة الطفرة هذه، ما صار فيه تأهيل يعني لهذا الوضع الجديد الذي يأتي دائما بسرعة يذهب بسرعة، لكن لو جاء وصار يصلي كما يصلي الناس وبكر قليلا إلى المسجد أو تأخر قليلا ويخرج مع الناس، يعني صار يشعر أن هذه الوضعية الجديدة معقولة وطبيعية وعادية، وهذا شأن معظم الذين يرتادون المساجد ربما يستمر. لكن كما قلت كثير من الناس يعني يستثقل على نفسه أن يضع لنفسه برنامجا متدرجا يجد في هذا صعوبة. الخطوة الرابعة من أجل طرد العادة السيئة بشكل نهائي، نحن في حاجة إلى إحلال عادة حسنة محلها، وهذا لا يكون في كل العادات، لكن الحقيقة يفعل المرء هذا فيما يمكن منها. إحدى الدراسات جرت حول بعض مدمني المخدرات الذين عولجوا من الإدمان، الحقيقة وجد أن معدل الانتكاس والعودة يختلف باختلاف طريقة العلاج أو طريقة امتناع هذا المدمن عن المخدر. المدمنون الذين تم إجبارهم على ترك المخدرات عن طريق السجن مثلا، والسجن كما ترون هو مؤثر خارجي قسري، هؤلاء عادوا للإدمان فور خروجهم من السجن. ربما كانوا خبروا زملائهم الذين كانوا يشربون المخدرات معهم ينتظروهم على باب السجن. المدمنون الذين كان لديهم الحافز الداخلي النابع من أنفسهم على التوقف عن تناول المخدرات، هؤلاء تمكنوا من الامتناع عن المخدرات مدة سنتين. أما هؤلاء الذين استبدلوا بالإدمان بديلا آخر ملأ عليهم حياتهم، وذلك مثل الاشتغال بالدعوة أو حفظ القرآن الكريم أو ومراجعته أو انخرطوا في عمل خيري وتطوعي أو يعني اكتسب مهارة من المهارات، شغل نفسه بشيء، هؤلاء فاستطاعوا بصفة عامة أن يظلوا بعيدين عن الإدمان مدة 8 سنوات وأكثر من ذلك، أكثر من 8 سنوات، بعدهم 10 سنوات، بل معظمهم لم يتناول المخدرات بعد ذلك أبدا. وهكذا أقول الذي يقترض بالربا يمكن أن يقترض عن طريق المرابحة الشرعية، يحل شيء جديد أسلوب جديد في تمويل المشاريع عن الأسلوب القديم. الذي يترك الدخان يمكن مؤقتا أن يمضغ شيء من اللبان. الذي يسهر إلى وقت متأخر يتعود النوم المبكر، وهذا يتطلب منه تقصير طبعا فترة النوم في النهار، ولا سيما نوم ما بعد العصر، إذا كان ينام بعد العصر يكون قصير يزيد عن نصف ساعة حتى يستطيع ينام. من الضمانات الأساسية أيها الإخوة لعدم العودة إلى العادة السيئة تغيير البيئة والبعد عن الأصحاب الذين كان يرتكب الأعمال السيئة ويمارس العادات السيئة معهم، لأن الذي ثبت أن الأقران عامل أساسي في تعود المرء لكثير من العادات، وقد أجريت دراسة على بعض مدمني المخدرات، فتبين أن معظمهم أدمن المخدرات عن طريق رفاق السوء. فاتحوا أعينكم أيها الآباء على سلوكات أبنائكم ومع من يمشون، فاتحوا العين جل. وكلكم يعرف حديث ذلك الرجل من بني إسرائيل الذي قتل 99 نفسا، ولما سأل عن أعلم أهل الأرض دلوه على حبر من أحبار اليهود، قال له هل لي من توبة؟ قال لا، فكمل به 100. فذهب إلى شخص آخر ويعني بعد ذلك سأل من أعلم أهل الأرض؟ قالوا فلان، ودلوه على عالم من العلماء. فقال له هل لي من توبة؟ قال نعم لك توبة، وما الذي يحول بينك وبين التوبة ولو قتلت 100 نفس، ولكن اترك الأرض التي عصيت الله عليها، فإن هذه الأرض أرض سوء، اتركها غادرها واذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. إذن تغيير البيئة شيء أساسي وجوهري في اكتساب العادات الجيدة وإحلال العادات الجيدة في محل العادات القديمة السيئة. الخطوة الخامسة والأخيرة أيها الإخوان تتمثل في تعميق العادة الحميدة حتى تصبح راسخة وتصبح جزءا مكينا في السلوك اليومي للإنسان. يعني الاستيقاظ لصلاة الفجر حتى يصبح وسيلة لضبط الساعة البيولوجية الداخلية لدينا، دائما لدينا ساعة داخلية تضبط من خلال العادة، حتى نضبطها من خلال الاستيقاظ لصلاة الفجر يجب أن نستمر في هذا مدة من الزمان تمتد إلى أسبوع. قيادة السيارة بطريقة لبقة من غير تهور، شد حزام الأمان وتعود عدم استخدام منبه السيارة إلا لضرورة، المرء يعني يحتاج حتى تصبح هذه الأشياء جزءا من سلوكه إلى وقت ومثابرة. حين يتعود الإنسان شد حزام الأمان مثلا فإن شده يصبح جزءا من وضعيته أثناء قيادة السيارة، وإذا نسيه كما تلاحظون دائما، إذا نسيه ذات مرة أو ترك شده عمدا فإنه يشعر أن الوضع غير طبيعي وصار كأنه فقد شيئا أو صار ينقصه شيء فيسارع إلى شد الحزام. التعاطف مع السلوك الجديد، الحماسة له، المداومة عليه يؤديان إلى ترسيخه وإلى إحلاله محل السلوك القديم بإذن الله تعالى. كافئ نفسك على السلوك الحميد الجديد حتى يرتبط هذا السلوك بالسرور وبالفوز وبشيء محبوب. وأنا أيها الإخوة قرأت وسمعت الكثير الكثير عن النجاح وعن التغيير وعن التفوق وعن التغلب على مشاق الحياة، وأفاض الحقيقة الكتاب في ذلك وشققوا الكلام وأكثروا من الشروط وأكثروا من الأصول والفروع، وكل واحد صار له وصفة، يعني خمس عادات للنجاح وهذا ستة وهذا سبعة وهذا، لكن أنا يعني تأملت في كل ما قرأت وسمعت وتبين لي أن أهم ما ينبغي أن نقوم به في سبيل تحقيق ما نصب إليه، أهم ما ينبغي أن نقوم به هو المجاهدة، مجاهدة النفس وحملها على المكاره ولجمها عن الشهوات والمرغوبات. والله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هذا واحد. الأمر الأول هو المجاهدة، الأمر الثاني إلى جانب المجاهدة هو المثابرة والاستمرار، وكما ورد في الحديث الصحيح فإن أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل. المجاهدة والمثابرة تحتاجان إلى صفة عظيمة، وهذه الصفة يعني في منتهى الأهمية، وهي صفة الصبر، الصبر على الطاعات، الصبر على المصائب والمكاره، الصبر على 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 المشاق، مشاق الحياة، الصبر على الاستمرار في العطاء وفي التنمية وفي التحسين وفي التغيير. والله تعالى يقول وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. افتح عينا أخي الكريم على المجاهدة، وافتح عينا على المثابرة، وستجد بإذن الله عز وجل من وراء هاتين الفضيلتين ستجد خيرا عظيما يصعب تقديره. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا من الشاكرين الصابرين، وأن يجعلنا من أهل الاستقامة وأهل المجاهدة وأهل المثابرة على عمل الخير، وأن لا يكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأن يصلحنا ويصلح بنا، وأن يوفقنا لما هو خير وأبقى، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم إلى يوم الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وتفضلوا بقبول تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين للإنتاج الإعلامي والتوزيع، هاتف رقم 605-666-9، فاكس 605-111-0، ولا تنسوا أن حقوق النسخ محفوظة.